أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الملاحظات على ما ذكره السيد في العروة من التفصيل السابق في هذه المسألة، هو أن هذا التفصيل إنما يصح في الجملة، إذا منعنا من شمول أخبار التحليل للمقام ومثل المقام، فهذا التفصيل يصح في الجملة أو يمكن الالتزام به في الجملة. وأما إذا التزمنا بشمول أخبار التحليل لمثل المقام فهنا لا بد من الالتزام بصحة المعاملة بمجرد أن يتحقق موضوع أخبار التحليل. والشرط في أخبار التحليل كما هو واضح هو أن يكون المنتقل إليه الخمس شيعيا، إذا انتقل الخمس إلى شيعي، العين انتقلت التي هي الخمس انتقلت إلى الشيعية، حينئذ هذا يكون مشمول لأخبار التحليل. وأخبار التحليل لا يستفاد منها فقط حلية التصرف بالعين التي تعلق فيها الخمس وثبت فيها الخمس، وإنما يستفاد منها مضافا إلى ذلك صحة المعاملة التي انتقلت على أساسها هذه العين إمن إلى الشيعي، المعاملة التي أوجبت انتقال هذه العين إلى الشيعي. يستفاد من أخبار التحليل إمضاء هذه المعاملة وإقرارها وإجازتها، فتكون المعاملة صحيحة، حينئذ لا داعي لهذا الكلام الذي ذكره السيد في العروة كما بيناه سابقا. بعبارة أخرى أنه مطلقا نلتزم بصحة المعاملة في حالة من هذا القبيل. فإذا اتجر المالك بالعين، كلام في هذا، إذا اتجر بالعين التي تعلق فيها الخمس قبل إخراج الشنو الخمس وبعد استقراره، كلام في أن هذا الاتجار هل هو صحيح إلى هذا المعاملة التي يجريها في هذه العين، هل هي معاملة صحيحة أو لا؟ فيجي كلام صاحب العروة فصل مما تعلق بعين الرو بما تعلق في الذمة إلى آخره. فإذا ترون أن هذا أوقع عقد البيع مع شيعيين، لأن كان المشتري ماذا؟ شيعيا، فانتقلت العين التي تعلق فيها الخمس علما منه إلى شيعي، وأخبار التحليل إذا كان شاملا لذلك تدل على حلية تصرف هذا في العين والخمس، بل تدل على صحة هذه المعاملة، فتكون المعاملة معاملة ماذا؟ صحيحة. من دون فرق بين أن يتعلق الخمس بعين الرب أو البيع بعين الرب أو يتعلق البيع بماذا؟ في الذمة، مظهر الرأي على كل حال المعاملة تكون ماذا؟ صحيحة. نعم، لو كان المنتقل إلي الخمس ليس شيعيا، حينئذ يجب الكلام السابق الذي ذكره السيد في العروة سيأتي التفصيل. إذا لم يكن شيعيا أو منعنا من شمول أخبار التحليل لنقل هكذا، منعنا من دلالة أخبار التحليل على صحة المعاملة، واضح، منعنا من شمول أخبار التحليل على صحة المعاملة، أو خصصنا أخبار التحليل ب بخصوص إذا كان المنتقل عنه الخمس معتقدا لعدم وجوب الخمس وكان من انتقل عنه الخمس في محل كلامه كما هو قال يعني كان معتقدا لوجوبه لكنه تركه ولم يؤديه أصيانا لم يؤديه. هناك كلام في أن أخبار الحديث تشمل هذه الحالات أو شنو أو لا. في هذه الحالات يصح كلام السيد في العروة ويأتي التفصيل السابق في الجملة يصح لا مطلقا. يعني نأخذ بنظر الاعتبارات الملاحظات بينة على هذا التفصيل السابق. إذن الكلام في هذا يقع في الحقيقة أن أخبار التحليل هل تشمل محل الكلام وتدل على صحة المعاملة أو لا. واضح محل الكلام شنو هو محل الكلام؟ هاي معاملة نحن نكتلي بها مثلا يعني المال ينتقل من شيعي إلى شنو؟ إلى شيعي آخر. أو لنقل أن الكلام في هذا ينتقل من شيعي إلى شيعي آخر يعني ينتقل المال ممن يعتقد بوجوب الخمس لكنه لا يؤديه شنو؟ أصياما. ينتقل المال إلى شيعي مثلا هل يمكن تصحيح هذه المعاملة بأخبار التحليل أو لا؟ أولا أخبار التحليل تشمل هذا أو لا؟ ثانيا هل تدل أخبار التحليل على صحة المعاملة أو لا؟ فإن قلنا بشمول أخبار التحليل لهذا الفارض اللي هو الحالة الغالبة في محل كلامنا وقلنا بدلالة أخبار التحليل على صحة المعاملة حينئذ ما في مشكلة بعد تصح المعاملة التي انتقل فيها الخمس من هذا الشيعي إلى هذا الشيعي الآخر ويحل له التصرف في العين والمعاملة تكون معاملة شنو؟ صحيحة. واضح هذا. إذن لابد لتتميم هذا المطلب أن يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول أن أخبار التحليل هل تختصنا إذا كان المنتقل عنه الخمس ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كالمخالف. ومعنى هذا الاختصاص يعني شنو؟ أن المال الخمس انتقل إليك من المخالف يكون شنو؟ حلالا وتكون المعاملة صحيحة إذا قلنا بدلالة أخبار التحليل على تصحيح المعاملة. أما إذا انتقلت من شيعي مثل غير مشمول لأخبار التحليل فلا تدل أخبار التحليل لا على حلية التصرف ولا على ماذا ولا على صحة المعاملة. هل تختص بهذا أو لا؟ لا موجب لاختصاصها. هي تشمل ما إذا كان المنتقل عنه ممن لا يعتقد بوجوب الخمس وكذلك تشمل ما إذا كان المنتقل عنه الخمس يرى وجوبه لكنه لا يؤديه عصيانا. بعبارة أخرى أن موضوع أخبار التحليل هو انتقال الخمس إلى الشيعي ممن لم يؤدي الخمس أعم من أن يكون لا يؤديه لعدم اعتقاده كالمخالف أو لا يؤديه لاعتقاده لوجوبه لكنه لا يؤديه ماذا عصيانا. على كلا التقديرين هي تشمله. هذا البحث الحقيقي سيأتي لعله في آخر مسألة من مسائل الخمس العروة وسيأتي بحثه وسيأتي أن مقتضى الإطلاق في الروايات الدالة التي يتمسك بها على التحليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الانتقال ممن لا يعتقد بوجوب الخمس أو كان الانتقال ممن يعتقد بوجوب الخمس. المهم أن العين تنتقل إلى الشيعي وقد تعلق فيها شنو؟ الخمس تعلق به الخمس فهل هي حلال له أو لا؟ مقتضى إطلاق أخبار التحليل الآتية هو عدم الفرق بينهما وإن كان لعله المعروف هو التخصيص بخصوص من لا يعتقد وجوب الخمس لكن مقتضى إطلاق الأخبار كما سيأتي هو عدم الفرق بينهما مطلقا. الكلام في مطلق الشيء إذا وصل إليه ما فيه الخمس يكون حلالا له. وهذه جهة سيأتي بحثها كما قلنا، ولعله تقدم سابقا الإشارة إلى هذا البحث. الأمر الثاني هو دلالة أخبار التحليل على صحة المعاملة حتى تنفعنا في محل الكلام، من كلام في المقام في ماذا؟ في صحة المعاملة التي امتثل الخمس فيها من الشخص للمشتري، هل تقع المعاملة صحيحة؟ إذا اتجر المالك بالعين التي تعلق بها الخمس واستقر فيها قبل إخراج الخمس، هل المعاملة صحيحة أو شنو؟ أو لا؟ عندما نريد التمسك بأخبار التحليل لا يكفي أن أخبار التحليل تدل على أحلية المال بالشيء المنتقل إليه الخمس، وإنما لا بد من إثبات أن المعاملة معاملة شنو؟ صحيحة. فهل أخبار التحليل فيها دلالة على صحة المعاملة أو لا؟ قد يشكك في دلالة أخبار التحليل على صحة المعاملة. أخبار التحليل هي ناظرة إلى حلية المال الذي ينتقل إلى الشيعي وإن تعلق فيه الخمس، فهي ناظرة إلى تحليل هذا المال، لا مانع من ماذا؟ من التصرف في هذا المال، ولا توجد أي حرمة تكليفية أو محذور في التصرف في هذا المال، وإن كان جزء من هذا المال هو خمس وملك المن لصاحب الخمس. أباحه الأئمة اللي هو ولي الأمر، أباحه المن للشيعة وجوزه للشيعة. فقد يقال أن أخبار التحليل ناظرة إلى الحكم التكليفي، يعني ناظرة إلى إثبات الحلية ورفع التحريم. وأما صحة المعاملة التي انتقل الخمس بسببها إلى هذا الشيعي هي ليست ناظرة إلى ولا تدل عليه، لا تدل على صحة المعاملة، بمعنى أنه ماكو ملازمة واضحة بين حلية المال وبين شنو؟ وبين صحة المعاملة. إذ يمكن الالتزام بحلية المال تعبدا، هو ولي الأمر المالك الحقيقي، هو أباح هذا جوز هذا، بالرغم من أن المعاملة معاملة شنو؟ تبقى غير صحيحة، معاملة فاشلة. لا مانع عقلا من الجمع بين هذين الأمرين، إذن التحليل ليس فيه دلالة واضحة على صحة المعاملة. قد يستشكل في استفادة صحة المعاملة من أخبار التحليل بهذا البيان أو نحوه، لكن الظاهر أن الجماعة بنوا على دلالة أخبار التحليل على صحة المعاملة، لحيث أخبار التحليل قالوا هي تدل بنفسها على ماذا؟ على إمضاء هذه المعاملة، على أن هذه المعاملة ممضاة من قبل الشارع، والشارع أجازها وأمضاها وصححها، ولذا التزموا بصحة المعاملة. ولعل الوجه في ذلك هو أن بعض أخبار التحليل لا يمكن الالتزام فيها بالحلية إلا إذا كانت المعاملة التي انتقلت على أساسها العين كانت معاملة شنو؟ صحيحة. إلا إذا كانت المعاملة معاملة صحيحة، لأن الظاهر من بعض أخبار التحليل أن التحليل لا يختص بخصوص مقدار الخمس في العين التي انتقلت من المشتري، لا يختص بخصوص مقدار الخمس، وإنما هو تحليل لكل من انتقل إليه، لجميع من انتقل إليه ولتمام من انتقل إليه. يعني بعض الموارد وارد فيها المرأة الخادم يشتريها، الخادم يشتريها، والزوجة والمرأة يتزوجها، مع افتراض أن هذه الخادم تعلق بها شنو؟ الخمس، باعتبار من السبايا والغنائم مثلا، وهذه يتعلق بها الخمس الراجع للإمام عليه السلام. الخادم يشتريها، هو يقول له بما تحدث بالرغم من تعلق الخمس بها، الخادم يشتريها، حلية الخادم والعمى التي يشتريها حليتها لهذا المشتري ما يمكن تصورها إلا إذا فرضنا صحة ماذا؟ صحة المعاملة. إلا إذا كانت المعاملة ماذا؟ صحيحة. كيف يمكن أن تحل هذه الخادم لمن اشتراها مجرد تحليل الخمس إلنا للشيعة، تحليل الخمس للشيعة حتى لو كان أمرا تعبديا صرفان، هذا لا يستلزم حلية الخادم، وإنما الذي يستلزم حلية الخادم هو ماذا؟ هو صحة المعاملة التي انتقلت هذه الخادمة إلى المشتري على أساسها، هذه توجب ماذا؟ حلية هذه القادمة. وهكذا في روايات أخرى أيضا عندما يستفاد من تلك الروايات ليس حلية الخمس فقط، يعني أنا أبيح الخمس للشيعية، وإنما هذه العين التي تعلق بها الخمس، هذه التي انتقلت إلى المشتري بالبيع، هذه حلال له. هذا واضح في دلالة عرفية واضحة على ماذا؟ على أنواع المعاملة وصحة المعاملة، المعاملة تكون منضاد على هذا الأساس. بناء على هذا حينئذ يقال في محل الكلام، بناء على الجهة الأولى أن الأخبار التحليل مطلقة ولا تختص بخصوص من لا يعتقد وجوب الخمس المخالف، وإنها تشمل حتى الشيعي المنتقل عنه الخمس. وبناء أيضا على دلالة الروايات أخبار التحليل على صحة المعاملة، حينئذ يقال في محل الكلام أن المالك اتجر بالعين في محل الكلام، وكان الطرف المقابل في هذه التجارة شيعيا، وكان هو شيعي فضلا عما إذا كان هو شنو؟ هو مقابل لا يعتقد وجوب الخمس، حتى إذا كان هو المنتقل عنه الخمس شيعيا، حينئذ يمكن الالتزام بالتحليل وبصحة المعاملة من دون فرض أن تقع المعاملة على نفس الربح ونفس العين، أو تقع المعاملة شنو في الذمة، حتى إذا وقعت على نفس الربح وفي نفس العين مع ذلك يمكن تصحيح ماذا؟ المعاملة بلا حاجة إلى إجازة من الحاكم الشرعي كما ذكره السيد في العورة، لا يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، ليش؟ لأنه هو ولي الأمر وأجاز، وهذا الإمام عليه السلام هو ماذا؟ أجاز وصحح المعاملة، فلا يتوقف تصحيح المعاملة حينئذ على إجازة الحاكم الشرعي. هذه أيضا ملاحظة من جملة الملاحظات التي ذكرت في المقام. من جملة الملاحظات ماذا أشرنا إلى هؤلاء؟ أن ما ذكر السيد من أن الحاكم يرجع على المشتري في حالة عدم الإجازة لأنه أتلفها، شيء عبارة أتلفها، ما كداعي للتقيد، نشرنا إلى هذا الكلام، ما كداعي للتقيد بمسألة الإتلاف، الحاكم يرجع على المشتري لما يتخير، يرجع على المشتري ويرجع لنا على البائع في حالة عدم الإجازة، واضح؟ إذا كانت المعاملة واقعة لمن؟ على العين نفسها، وقعت العين نفسها ثمنا أو شنو؟ أو مثمنا في معاملة. هنا قلنا لأن هذا يتوقف على إجازة الحاكم، فإن أجاز الحاكم هذه المعاملة الفضولية يرجع الحاكم على البائع أو على المشتري. أدى عبارة أنه إذا رجع على المشتري فما أدش عبارته، لأنه أتلفها، فيفهم منا اتصال ذلك بحالة الإتلاف، هذا لا داعي له، لأنه هذا يشمل حتى التلف، يعني لو تلف سيد المشتري هم يرجع عليه، لو لم يتلف المشتري العين، تلفت العين في يده بآفة سماوية هم يرجع عليه الحاكم، ليش؟ لأن ضمان ضمان يد، وضمان اليد لا يفرق فيه بين الإتلاف وبين ماذا؟ وبين التلف، بالنتيجة هذا وضع يده عليها، على اليد ما أخذها حتى تؤدي، من دون فرق بين ماذا؟ بين الإتلاف، لا نتمسك هنا بقاعدة الإتلاف، حتى تقول هذا تلف وليس شنو؟ وليس إتلاف. هذا ضمان اليد، وضمان اليد لا يختص بماذا؟ بالإتلاف، بل يشمل حتى التلف السماوي، فالتخصيص هذا لا ينبغي أن يكون له مفهوم. ومن جملة هذه الأمور هو أصل ما ذكر السيد العرب من جملة الملاحظات، يعني اللي ينبغي أن تذكر أن أصل أن تثبت الولاية للحاكم الشرعي بإجازة هذه المعاملة الواقعة فضولاً على الخمس هذا في الحقيقة مبني على الالتزام بثبوت الولاية العامة للفقيه والحاكم الشرعي. أما إذا أنكرنا ذلك قلنا أنه ما في دليل على الولاية العامة كما هو رأي موجود في المسألة. هنا إذا المشكل جدا إثبات ولاية الفقيه في المقام على ماذا؟ على تصحيح هذه شنو المعاملة، لأنه يعني ما يمكن إدراجها في باب الحسبة، هذه صعب جدا إدراجها في باب الحسبة. حتى نقول حتى إذا لم تثبت الولاية العامة للفقيه، لكن أكو أمور حسبية لا بد منها، يختل النظام من دونها، لا بد أن تقع في الخارج. هذه قدر المتيقن مما تثبت فيه ولاية الحاكم الشرعي. إدراج محل الكلام في الأمور الحسبية المواضعة وشنو قضية أوقع معاملة على أن ما يجيز، شنو يختل النظام بذلك، لا بد من تحققها في الخارج، لا ليس هذا ما يجيز، يجي فيها التفصيل الثاني. واضح؟ ما فيها مشكلة يعني عدم إجازته، لا يلزم من الاختلال النظام ولا توقف مصالح الناس ولا توقف مصالح العباد إلى آخره. ليس من الأمور الحسبية حتى نقول بأن ولاية الفقيه ثابتة فيه بالرغم من إنكار الولاية العامة. فإذا يتوقف تجديد والالتزام بأن الولي الفقيه أن الحاكم الشرعي له الولاية على إمضاء هذه المعاملة، يتوقف ظاهرا على الالتزام بالولاية عامة. فما أدري أن صاحب العرض يلتزم بذلك أو لا يلتزم بذلك، يعني هذه أفضل ملاحظة. على كل حال بالنتيجة احنا نلتزم بهذا الشيء، بالنتيجة العملية يعني بالنتيجة هو أنه في مسألتنا إذا اتجر بالعين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس وبعد استقرار الخمس، نقول أن هذا الاتجار وهذه المعاملة معاملة صحيحة إذا كان المنتقل إليه الخمس شنو شيعيا تمسكا بأخبار التحليل بناء على ما سيأتي من عموم أخبار التحليل لمثل هذه الحالة. يعني كذا فرضي المنتقل عنه الخمس سواء كان ممن يعتقد بالخمس أو لا يعتقد بالخمس، وبناء على أن أخبار التحليل تدل على صحة المعاملة بالتقرير الذي ذكرناه. وأما إذا لا ناقشنا في هذه الأمور أو فرضنا أن المنتقل إليه الخمس ليس شيعيا، واضح أن المنتقل إليه الخمس ليس شيعيا، في هذه الحالة يأتي تفصيل السيد في العروة. لكن مع هذه الملاحظات التي ذكرناها فيه إلى هنا يتم الكلام في مسألة 75. نقرأ المسألة حتى ندخل بالمسألة الأخرى. قال في مسألة 75 تسمتها قال ولو اتجر به قبل إخراج الخمس، وقلنا يعني المفروض قبل إخراج الخمس وبعد استقراره، يعني قبل استقراره في أثناء السنة الاتجار به جائز بلا إشكال كما تقدم. فهذا يعني مفروض ظنان، ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضى الحاكم الشرعي أخذ العوض، يعني الحاكم يأخذ ماذا؟ العوض. وإلا يعني العوض يعني قد يصير خمس الثمن، بعد الإمضاء يكون العوض هو عبارة عن خمس الثمن، لأنه رضي بأن يبدل خمس العين بخمس الشنو؟ بخمس الثمن. وإلا يعني إن لم يرضى ولم يجد المعاملة رجع بالعين بمقدار الشنو؟ بمقدار الخمس إن كانت موجودة العين، وبقيمته إن كانت ماذا؟ ثالثة. ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها. هذه تتعلق من أن أتلفها نقدا تقيد حتى إذا تلفت بيده أيضا يرجع لها. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح شخصية يسموها عبر عن المعاملة الشخصية. وأما إذا كانت في الذمة، كانت في الذمة ودفعها، أي دفع العين التي تعلق بها الخمس عوضا، يعني عوضا عما اشتغلت به الذمة في تلك المعاملة فهي صحيحة، المعاملة صحيحة، لأنه كما قلنا كل شرائط صحة البيع موجودة ومتوفرة فيها، فهي صحيحة. ولكن لم تبرأ ذمته، ذمة من يعني ذمة البايع، ذمة المالك، بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. ليش؟ لأنه لم يعني لا يتحقق الوفاء بأن يدفع الإنسان ماذا؟ ما لغيره إلا الطرف المقابل. الوفاء إنما يتحقق وإبراء الذمة إنما يتحقق إذا دفع الشخص ما يملكه. فإذا دفع إليه العين اللي هي ملكه تماما يتحقق الوفاء وتبرأ ذمته عما اشتغلت شنو به. أما إذا هو دفع ما يملكه الغير، دفع إليه عينا فيها خمسا ليس ملكا علما، ليس ملكا له، وإنما هو ملك الغير، فالوفاء يتحقق بمقدار أربعة أخماس، ولا يتحقق بمقدار الغير بمقدار الخمس. وإذا لا تبرأ ذمة البايع عما اشتغلت به للمشتري، وتبقى مشغولة بماذا؟ بمقدار الجد الخمس. هذا مقصوده. ولكن لم تبرأ ذمته أي ذمة البايع أو المالك بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به، فالحاكم الخمس أبو موجود بالعين اللي تغلق المشتري، يرجع بماذا؟ بهذه العين ويأخذ خمسة عين، ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، مخيرا بين حينئذ بين الرجوع على المالك او الآخذ ايضا كما في الصورة السابقة. مسألة 56 76 ويتعرف فيها السيد صاحب العروة قدس الله نفسه الى التصرف في بعض العين التي تعلق بها الخمس. قلنا ان الكلام السابق كان التصرف في تمام العين، تصرفا حقيقيا وتصرفا اعتباريا كالبيع ونحوه. الآن نتكلم في تصرف المالك في بعض العين لا في تمام العين، هل هو جائزا أو ليس جائزا. طبعا إنما فصله السيد الماتن عن البحث السابق وعقد له مسألة خاصة به باعتبار أنه بالإمكان كما سيأتي التفصيل بينهما، الالتزام بحرمة التصرف في تمام العين لا يلازم الالتزام بحرمة التصرف في ماذا؟ في بعضها، لأن هذا يختلف باختلاف المباني التي نبني عليها في كيفية ونحو تعلق الخمس بالأرباح، يختلف باختلاف هذه المباني. على بعض المباني التصرف في تمام العين يكون حرام، بينما التصرف في بعض العين يكون جائزا ولا مانع منه. ولذا البحث وتحقيق كيفية تعلق الخمس ونحو تعلق الخمس بالأرباح يكون هم ماذا؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة، باعتبار أن السيد الماتن قدس الله نفسه ذكر حكم بجواز التصرف في البعض في بعض العين، حكم بشكل واضح جدا بجواز التصرف في بعض العين التي تعلق بها الخمس، بعد أن منع من التصرف في ماذا؟ في تمام العين. بعد أن منع المسألة السادسة والسابعة حكم بجواز التصرف في بعض العين. نعم اشترط في ذلك ظاهره، اشترط في جواز التصرف في بعض العين اشترط شرطين. الشرط الأول أن يتصرف في البعض مع بقاء مقدار الخمس في العين، مو يتصرف في البعض مطلقا حتى إذا جاوز مقدار شنو؟ جاوز الأربعة أخماس. لا، يتصرف في بعض العين بشرط أن مقدار الخمس يبقى شنو؟ يبقى محفوظا في العين. هذا الشرط الأول، سنعرف شنو سره. الشرط الثاني اللي يظهر منه هو شرط يعني عجيب حقيقة مو واضح، وهو أنه يشترط في ذلك أن يقصد إخراج نقصد إخراج من الباقي. يعني هو نجوز له التصرف في البعض، لكن إذا قصد عندما يتصرف في البعض إذا قصد إخراج الخمس من الباقي. بحسب ظهور العبارة لابد أن نتقيد أنه إذا انتفى هذا الشر الجواز أيضا ينتفي. يعني لو فرضنا أنه تصرف في البعض مع بقاء الحنش مقدار الحنش في العين حافظ على الشرط الأول، لكن لم يقصد إخراجه من ماذا؟ من الباقين، ينتفي هنا بعدم الجواز. لهذين الشرطين التزم بماذا؟ بجواز التصرف في بعض الخمس. واضح. واستدل على ذلك، هذا المهم، هو استدل على ذلك بهذا الدليل، وهو انه ان المختار في كيفية تعلق الخمس بالارباع هو انه من قبيل الكلي في المعين، وهذا رأي صاحب العروة، رأي خاص صاحب العروة، الكلي في المعين. يقول هذا هو المختار في كيفية تعلق الخمس. إذا كان هذا هو المختار فيتضح حال الشرط الأول، الشرط الأول يتضح حاله، لأن صاحب الخمس يملك على المالك ماذا؟ كليا، وهو مقدار الخمس، هذا كلي، لكن هذا الكلي مقيد بأن يكون في ضمن هذه العين. واضح؟ ضمن هذه العين، صاع من شنو؟ من هذه الصبرة، مو صاع مطلقا ولا صبرة أخرى، صاع من هذه الصبرة، كلي في المعين، فيجب عليه أن يدفع له خمسا من هذه الشنو؟ من هذه العين. حينئذ بناء على لا مانع ولا محذور في أن يتصرف في بعض العين، ما دام هذا الكلي وهذا الجامع يمكن أن ينقبض على شنو؟ على جزء آخر، ما دام الكلي محفوظ في العين بوجود جزء ينطبق عليه ذلك الكلي لا مانع من التصرف في البعض الآخر. وأما إذا كان لا، التصرف في العين لا يحفظ بقاء الكلي في هذه العين، هذا لا يكون جائزا، لأن المالك صاحب الخمس يملك كليا مقيدا بأن يكون في ضمن هذه العين. واضح. من هنا يتضح أن السيد الماتن عندما يفرق بين التصرف في تمام العين وبين التصرف في بعض العين، هذا التفريق تفريق موجه على ضوء هذا المبنى، التصرف في تمام العين واضح لا يكون جاهز، واضح لأنه هذا يملك كليا في ماذا؟ في هذه العين، كيف يتصرف في تمام العين؟ والتصرف في بعض العين بالشرط السابق، الشرط الأول أيضا يكون ماذا؟ جائزا، وجوازه أيضا يكون واضح بناء على هذا المبنى. وأما الشرط الثاني ففي الحقيقة لم نفهم له وجها مقبولا، مقصد وجه واضح، المسألة مبنية على كل في الذمة، استحقاق صاحب الخمس في هذه العين على نحو كل في الذمة. فإذا تصرف في البعض، في البعض مع بقاء الكلي، مع بقاء مقدار الخمس، التصرف فيما يملك وينبغي أن يكون جائز، قصد الإخراج أو لم يقصد الإخراج. لنفترض أن عدم قصد الإخراج يعني ارتكاب ذنب، ارتكاب تجري، ارتكاب كذا، لكن هذا لماذا نقول بأنه لا يجوز له التصرف في ماذا؟ في هذا، أو نشترط في جواز التصرف أن يقصد ماذا؟ الإخراج من الباقي. هذا مو واضح أصلا. هو التعيين يحتاج إلى، هو يتصرف في العين، يتصرف في العين إلى أن يبقى الجامع ما ينطبق عليه الجامع، حينئذ يقول أنت ممنوع من التصرف. لماذا في جواز تصرفه في العين اللي هي ملكه وليس لم يتعلق بها المقدار اللي هو ملكه ولم يتعلق به حق الآخرين، نشترط عليه أن يقصد إعطاء حق الآخرين من الباقي؟ هذا القصد ما هو الدليل على اعتبار؟ مو واضح اعتبار هذا القصد، يحتاج إلى بيان نكتة. إلى هنا مو واضح عندنا إحنا سعد الأقل. على كل حال هذا سنثير حتى تفكرون به. هذا ما ذكره السيد الماتن، قلنا من هنا انطلق البحث، يعني فتح المجال لهذا البحث في أصل المطلب، وهو في كيفية ونحو تعلق الخمس بالأرباع. وكما ذكرنا أن الاحتمالات عديدة لا بد من طرح هذه الاحتمالات لأنه تترتب ثمرات حقيقة كثيرة على اختيار أحد هذه الاحتمالات وأحد هذه المباني. وصلى الله على سيدنا محمد.